إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاستعرضنا في المرة السابقة كفاح الأمة عبر تاريخها لكي تنال حقها المشروع في أن يكون دستورها معبرا عن مرجعيتها وعن إثبات الشريعة الإسلامية فيه. وقلنا أن أول الغيث كان في دستور 1923 حينما من هؤلاء الذين يكتبون الدساتير عادة بتفويض من الحكومات المستبدة وربما من الاحتلال أحيانا، فهم يشعرون أن الأمة لا حق لها عليهم وإنما هم الذين يمنون عليها، فمنوا على الأمة آنذاك حينما قالوا في آخر باب من أبواب دستور 1923 أن الإسلام دين الدولة، وفرح الناس بذلك لأنهم لا يفهمون من الإسلام إلا ذلك الإسلام الذي يعلمه الأزهر، وإلا ذلك الإسلام الذي يسمعونه على المنابر، ذلك الإسلام الذي فيه العقيدة والعبادة والمعاملة، ذلك الإسلام الذي أمر أتباعه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ورائه جميع المؤمنين أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إلا أن المفاجأة عندما بدأوا في إعداد القانون المدني المصري أنهم جعلوا الإسلام في الرتبة الثالثة كمصدر تستقى منه القوانين، ثم جعلوه في الرتبة الثالثة كمصدر يرجع إليه القضاء. ثم إن الأمة استطاعت بفضل الله تبارك وتعالى بعد هذا في دستور 71 أن تصحح لدى هؤلاء اللبس والخطأ الذي غالبا ما كان متعمدا. فعندما أدركت الأمة أن هؤلاء لا يفهمون الإسلام كما ينبغي، وعندما ذكروا الإسلام فلم يعنوا به إلا مرجعية ثقافية حضارية عامة كما يذكر في الدساتير الأوروبية حينما يذكرون دينا، لأن هذه البلاد لا يرون في دينهم أنه مرجعية تشريعية، وقد ذكرنا ما كان بينهم وبين دينهم الذي حرف وبدل، وذكر الله عز وجل في شأن أصحابه: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. فمن ثم فهم لا يمكن قط أن يعتبروا الدين عندهم مرجعا للتشريع، لأنهم وجدوا ما فيه قبل ذلك فعطل لهم جميع مصالحهم. وتصادم مع القطعيات العقلية إلى غير هذا. فهم بين منكر للدين أن يكون هوية للبلاد أصلا وهؤلاء قلة، وبين من يعترف بالدين كهوية عامة وليس كمرجع للتشريع. فلما رضي من هؤلاء في بلادنا أن يكتبوا في ذلك الدستور الإسلام، لم يكتبوا الإسلام الذي نعرفه، لم يعنوا بذلك الإسلام الذي هو بكماله وشموله وجميع تشريعاته، فحينئذ أرادت الأمة أن تصحح لهم هذا، فقالوا فليكن مع النص على أن الإسلام دين الدولة أن تذكر أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. ورغم أنه إذا فهمنا الإسلام كما ينبغي فقد كان النص الأول كافيا، ولكن لأن القوم الذين يحتكرون لأنفسهم كتابة هذه الدفاتير ثم يحتكرون لها تفسير هذه ثم يحتكرون لأنفسهم مرة ثانية تفسير هذه الدساتير، فهموا الإسلام وكأنه مثله مثل تلك الديانات التي يقول أصحابها أنه قد قال لهم نبيهم أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فحينئذ صارت القضية أن يضاف إلى أن الإسلام هو دين الدولة أن يضاف أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، وطالبت الأمة بهذا، فاستجاب القوم. ولننتبه أننا نتكلم عن تاريخ دساتير كتبت كلها بواسطة لجان معينة من الحاكم، ثم تطرح للاستفتاء على الشعب، بعضها طرح وبعضها لم يطرح، فهذه اللجان تستمع. فقيل لها حينما جاءوا يعدون دستور 71 وكانت الصحوة الإسلامية قد بدأت تؤتي ثمارها، وكانت هزيمة 67 لها الأثر في أن يدرك الناس أنهم في حاجة إلى أن يرجعوا إلى هويتهم، فطالبت الأمة بأن ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. واقترح النص في بداية الأمر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وتلاعبت لجنة الصياغة في آخر وقت فجعلت نص المادة مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. والأمة في فترات نضجها وامتلاكها لزمام الأمور تشعر أن الكلمة كلمتها، ومن ثم فلا تدقق كثيرا في الألفاظ، بينما هؤلاء يتبعون سياسة التبريد التي سمعتمونها في أول الثورة، تبريد الثورة وتبريد المطالب الشعبية كل شيء، فيستجيب ثم يضع فخاخا. وكان ما كان من أن هذه المادة تم اكتشاف فيما بعد أن آل التي حذفت لم تكن مجرد حرفين لا قيمة لهما، ولكن عند القوم جعل أن الشريعة مصدر رئيسي لا يمنع من وجود مصادر فرعية، وأنه لا بأس بالرجوع إلى مصدر المصادر الفرعية في وجود الرئيسي، مع أن هذا في حد ذاته دجل منطقي من حيث إذا قست الأمور بطريقة منطقية، فحتى لو أن نص المادة بهذه الطريقة أثبتت مصدرا رئيسيا ولم تنفي وجود مصادر فرعية، فإن الطبيعي أن يعود الإنسان إلى الرئيسي، فإن لم يجد عاد إلى الفرعي. قالوا هذا لو كان معرفا بأن. ثم ظلت الأمة تطالب بعودة المنهوبة، لأن المادة التي روج للناس أنها ستكتب في دستور 71 كانت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، فحذفت أل وأضيفت مبادئ. ثم اكتشفت الأمة أن أل حذفت عن عمد، وأن هناك تفسير يقول أن حذف أل قد أفرغ المادة من معناه. فظلت الأمة تطالب بعودة تلك الآل المنهوبة حتى عادت في تعديلات 1980، وبقيت كلمة المبادئ. وهذا كان خط الدفاع الثاني الذي لجأت إليه المحكمة الدستورية حينما طولبت بإبطال ما يخالف الشريعة، فلجأت إلى تفسير المبادئ بالطريقة التي تروق لها، بحيث يبقى أنها يمكن أن تتنصل من معظم أحكام الشريعة تحت دعوى أنها ليست من المبادئ، لأنهم قصروا المبادئ على قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وفي هذه المرة التي يعد فيها ذلك الدستور لأول مرة، لا تكون الجمعية التي ستكتب الدستور معينة بقرار من الحاكم المستبد عادة، بل كانت مختارة من خلال المجلس النيابي المختار من الشعب. ورغم أن الاستبداد وله صور، استبداد الحاكم واستبداد الإعلام واستبداد الأقليات وابتزاز الأقليات إلى غير هذا، مارس ضغوطه حتى لا تأتي هذه الجمعية بتشكيلة مساوية ومعبرة عن نفس تشكيلة البرلمان الذي اختاره الشعب، إلا أن في النهاية صارت الأمة لأول مرة تكتب، أو لها ممثلون في الكتابة. ومرحلة الإعداد مرحلة رئيسية، لأن بعد ذلك يعرض دستور مكون من 200 مادة أو أكثر أو أقل لكي تقول نعم أو لا. ومن ثم فمرحلة الإعداد مرحلة في غاية الأهمية. ومن هنا من الله عز وجل علينا بالمشاركة التي أردنا أن نعبر عن مطلب للأمة، لا نقول أنه مطلب وليد اللحظة، بل هو مطلب للأمة منذ أن من الله عز وجل عليها بالدخول في الإسلام. وما زالت الأمة متمسكة بالرجوع إلى شريعتها، وأسقطت الشريعة بأعمال استبدادية قهرية قصرية تعاون فيها في كثير من الأحيان محتل خارجي مع حاكم مستبد داخلي مع قلة علمانية، فهمت دين الإسلام وكأنه صورة من الأديان الأخرى مع بعض دعم وتأييد من بعض الأقليات الطائفية، وإن كان معظمها ومعظم من عاش في ديار الإسلام ممن لا يدين بالإسلام يرى من حيث مصلحته أنه الأولى أن تطبق الشريعة. قد سمعتم ذلك الرجل الذي ذهب يستعدي الغرب على الجمعية التأسيسية فيقول: يا للهول أن يوجد فيها من ينكر الهولوكوست، كيف ترضون وتتركون جمعية تأسيسية تكتب دستورا في بلاد لكم فيها مصالح، وهذه الجمعية من ضمن أعضائها من ينكر الهولوكوست؟ وهذا تصرف مشين واستقواء بالخارج ودعوة للاحتلال بصورة أو بأخرى. ولكن وهذا كله واضح والناس كلها تعرفه، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه هنا: من الذي قال له أن الإسلاميين ينكرون الهولوكوست؟ ومن الذي جعل وقائع التاريخ محلا للاختبار هل أنت تصدق تلك الواقعة أم لا، وهو تاريخ؟ نقول له: الهولوكوست واقعة تاريخية ثابتة، ولكن اليهود زادوا جدا في ادعاءات عدد القتلى الذين قتلوا حتى يحصلوا على تعويضات أكبر، وهذه قضية ابتزاز بينهم وبين تلك الشعوب الأوروبية لا شأن لنا بها. ونحن نذكر الهولوكوست دائما لأنه ستظل محاكم التفتيش في الأندلس والهولوكوست النازي دليل على أن أمة الإسلام هي الأمة التي استوعبت جميع الأقليات، فليسأل ذلك الرجل نفسه وليسائل التاريخ طالما أنه ممن يؤمنون بالهولوكوست. إلى أين فر اليهود من مذابح النازي؟ هذا سؤال لم يسأله لنفسه ولا أظنه يريد أن يسأله. لقد فروا إلى الدولة العثمانية، رغم أنها كانت من الناحية العسكرية في حلف مع ألمانيا، إلا أنها استوعبت هؤلاء، وللأسف كان كثير منهم ممن ساهموا في تدشين دولة إسرائيل في بقعة من بقاع الدولة العثمانية وهي فلسطين، رغم أنهم جاءوا فارين فاستقبلتهم الدولة العثمانية. ومن قبلها جاء اليهود من الأندلس فارين من محاكم التفتيش هناك، يوم أن كان الحكومات الأوروبية هناك تتعقب المسلمين واليهود معا، ففر المسلمون إلى بلاد الإسلام التي ما زال يعلوها حكم الإسلام، بلاد المغرب العربي، وبعضهم جاء إلى مصر ونحو ذلك. فلحق بهم بعض اليهود فأخذوهم معهم، ومن هنا استوطنوا بلاد المغرب العربي، ومن هنا جاء من جاء منهم إلى مصر. فمن يقرأ التاريخ جيدا يدرك أن أي أقلية دينية تعيش بين المسلمين لا سعادة لها إلا بأن يطبق المسلمون الشرع، فإذا طبقوه صارت حقوق هؤلاء عليهم حقوقا نابعة من عقيدة دينية وليست أمور سياسية تذهب وتجيء وتتقلب بتقلب الأنظمة. على أي كان، الجديد هنا أن الأمة تساهم ولو تحت ضغوط في كتابة المشروع، ومن هنا كانت المطالبة الصريحة الواضحة بأننا نريد مرجعية الشريعة، مرجعية حقيقية وليست ديكورية، لا نريد آل تضاف ثم تحذف، ولا مبادئ توضع قبل الشريعة لنكتشف أنها وكأنها من أدوات النفس التي توضع قبل الشيء، أو أنها كأنها الإشارة السالبة التي توضع قبل الأرقام فتعكس مدلولها. نريد عبارات واضحة. والقوم متى سألتهم هل أنتم تريدون الشريعة؟ يقولون نريد المادة الثانية كما هي في دستور 71. وهذه حيدة عن الجواب، لأنه السؤال عن الشريعة، فإن قالوا نعم يلزمهم أن يكتبوا مرجعيتها بأوضح عبارة، وإن قالوا لا فليكن هذا هو حالهم الذي يعرضونه على الناس، ولكنهم يحيدون عن الجواب ليقولوا نريد المادة الثانية كما هي في دستور 71، أي نريد الشريعة شكلية ذكورية نرضي بها الأمة ونلهيها بها. ما زالت عقلية المستبد تسيطر عليهم أنهم هم الذين يكتبون وهم الذين يقررون، وإذا طلبت الأمة فلا بأس بالاستجابة الشكلية لطلباتها. وكان ما كان من أمور تعرضنا لبعضها في المرة السابقة، وقلنا أنه انتهى الأمر إلى مادة مفسرة كان يراد لها أن تكون هي الأخرى فضفاضة جدا، فكان يذكر من شأنها أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أدلتها الكلية، قواعدها الكلية وأدلتها الأصولية، وهذا يعيدنا إلى قواعد كلية دون النص على الجزئيات. ومن ثم كان الإصرار أن يكون ومصادرها المعتبرة على مذاهب أهل السنة والجماعة. وهذه اللفظة تختلف اختلافا كليا عن كل ما قيل قبل ذلك. أولا لأن كلمة مصادر التشريع مصطلح مستقر في كتب الشريعة بخلاف كلمة مبادئ التي وضعوها عن عمد متحاشين الألفاظ التي لها تعريف محدد في العلوم الشرعية. فالمصادر معروفة أربع متفق عليها، ويلحق بها مصادر أخرى لا شك أن من يعد القوانين سيحتاجها. أربع متفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وما عدا ذلك من العرف والمصلحة المرسلة والاستحسان وغيرها هم أحوج إلى ذكره منا. فإذن هذه إحالة على الشريعة فعلا، ولكن إحالة على المصدر، وليس كما يزعمون هم دائما: أنتم تريدون أن تحيلوننا على مذهب معين دون الآخر. فكان الإحالة على المصدر مقترن بأن يكون ذلك على ضوء مذاهب أهل السنة والجماعة، ونحن لا نريد أكثر من هذا. فما أردنا يوما ما أن نحيلهم على مذهب دون آخر، وإنما الإحالة على المصادر. وفي فهم هذه المصادر واستنباط الأحكام منها نتقيد بالمذاهب المعتبرة عند أهل السنة والجماعة. كان هذه المرة هي المرة الأولى التي تساهم الأمة في إعداد المشروع ذاته، ومن ثم ترون ما ترون من محاولات لإسقاط ذلك المشروع. ومع هذا فإن المشروع فيما يتعلق بباقي المسارات هو أفضل جزما من المشاريع التي يفرحون بها ويهللون لها. ومعظم هؤلاء إذا سألتهم عن الدستور المثالي في تاريخ مصر، بالمناسبة هم لا يحبون دستور 71 لأنه فيه كلمة الشريعة، حتى وإن كان معها ما معها من العبارات التي هي بمثابة أدوات النفي أو التعطيل. فدائما ما يذكرون دستور 23 ودستور 54. دستور 54 كل ما يعرف على وجه اليقين في حقه أن مجلس قيادة الثورة، ثورة 52، كلف مجموعة بأن تعد دستورا، فلما رفع إليه مشروع الدستور لم يعرضه على الاستفتاء. هذا هو الذي يعرفه عامة الباحثين في هذا الشأن، إلا أن ثمة رواية أخرى تقول أن الكاتب الصحفي فلان وجد نسخة منه في بعض مهملات بعض المؤسسات، ويريدون ويطالبون بأن يعرض على استفتاء على الشعب، مع أنه مقطوع النسب. ولا ندري هل هذا الذي أنتجته تلك اللجنة أم لا. يقول: انظر إلى المنتج، هو من أفضل الدساتير من وجهة نظرهم في الحقوق والحريات. بينما عندما يقال فليعرض منتج اللجنة التي انتخبها الشعب على الشعب، والعبرة بالمنتج، حتى لو أن البعض له اعتراضات على طريقة التشكيل، يقول: لا ليست العبرة بالمنتج، مع أنه يريد في الدستور الذي يختاره لا نعرف هذه الملزمة التي وجدت، هل هذه هي التي أعدتها تلك اللجنة أم لا. ومع هذا وباستثناء مواد الهوية، فمشروع الدستور الحالي أوفى في باب الحقوق والحريات من دستور 54، وهذا موجود نسخته على الانترنت، وهذا موجود نسخته، باستثناء أن دستور 54 حاكى دستور 23 في ذكر أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغته الرسمية ولم يتعرض للشريعة. ثم أن الدستور 54 لم ينص قط على العلاقة بين مصر والبلاد والأمة العربية والإسلامية فقط. هذه النكتة التي من ورائها يريدون ذلك الدستور. فإن قالوا بل نريده لأنه مفصل في باب الحقوق والحريات، هذا موجود وذاك موجود. ولينظر ما في هذا الدستور الجديد نصوص في باب الحريات غير مسبوقة في الدستور المصري، ولكنهم وهم يعترفون بهذا. ويوجد حوارات تلفزيونية مسجلة لرئيس حزب الوفد وغيره يقول هذا دستور لا مثيل له من سنة 23 حتى الآن، ولا وهم يعترفون ولكنهم يعودون فيقولون فصلتم في الحريات ما فصلتم تفصيلا زدتم فيه على المطلوب، إلا أنكم عدتم فهدمتم ما فعلتموه. ما هذا الهدم؟ المادة التي تقول تمارس تلك الحريات في ضوء المقومات الأساسية المذكورة في الباب الأول من الدستور. قالوا هذه حيلنا نحن لا تفعلوها علينا، عندما تحيل إلى الباب الأول من الدستور فأنت تحيل إلى الشريعة، فإذا أنت تريد للحريات أن تكون مقيدة بالشريعة أو منضبطة بها، ونحن لا نفعل هذا من باب الحيلة بل نصرح بذلك. إن كنت تريد حرية رأي، حرية تبادل المعلومات، حرية الاطلاع على المعلومات، حرية تنقل، حرية إقامة، نص على حريات غير مسبوقة، ونص في هذا المشروع من الدستور على حريات للمقيمين من غير المصريين، وهو أمر لا يكاد يوجد له نظير في دساتير العالم. حقوق من يقيم على أرض مصر له احترامه وكرامته أيا ما يكون هو من. هذا قد يكون كلام عام لكن لا يكتب في الدساتير عادة، كتب في هذا الدستور. لكنهم يرون أن إضافة الضابط أن يكون هذا منضبط بالشريعة هذا عندهم كارثة. هذه القضية. أما أن يزعموا أنه في باب الحريات أقل من غيره يقارن وسيجد. وفي باب الحقوق هذا الدستور من أكثر الدساتير تفصيلا في حقوق الفئات الأكثر ضعفا والأكثر حاجة، إلى أن ينص على أن الدولة ملتزمة تجاههم بحقوق. دستور 23 ودستور 54 الذي يعجب به هؤلاء دستور ليبرالي، كلاهما ذو مزاج ليبرالي، ولذلك رفضت الثورة 52 إقرار مشروع 54. المزاج الليبرالي يرى أن الدولة ليس من دورها تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس من دورها أن تحابي الفئات الأكثر ضعفا، ولكن مشروع الدستور الحالي يسوي بين الجميع في باب الحريات، ولا ويقرر حريات الملكية العامة وحريات نحو ذلك مما تخص أو يستفيد منها الأغنياء أكثر. أما في باب الحقوق فقد كان منحازا، وهذا لغلبة ممثلي الأمة فيه، قد كان منحازا للفئات الأكثر ضعفا، وفيه النص على حقوق صغار المزارعين والنص على حقوق العمال والحرفيين وغير ذلك من الأمور المبثوثة في مواد الدستور في عدة مواطن. فهذا الدستور في باب الحقوق غير مسبوق أيضا عن الدساتير الأخرى، لا سيما الدساتير التي يفرحونهم بها ويروجونها على أنها مشاريع جاهزة لا يقال في شأنها لا سلق ولا تعجل ولا. خذ دستور 54 كما هو، هكذا يقترح الكثير منهم، وعرضه في استفتاء على الناس، لا يدرى هذه الملزمة من الذي أتى بها إلى غير ذلك. كل هذا لا يقال إلا من باب التشغيب، لأنهم يخالفونه حينما يقولون نحن نريد أن يعرض ذلك الدستور على الأمة، أن يعرضوا دستور 54. كما ذكرت هو يذكر الإسلام دون أن يذكر الشريعة، هو يذكر الأمة المصرية دون أن يذكر لها أي علاقة بالأمة العربية والإسلامية، وهذه أهم ما سيا عندهم، ولا يشير بطبيعة الحال، لأن الشريعة غير مذكورة فيه. نعم دستور 54 ودستور 23 أيضا يكثر من وضع قيد على أن يكون هذا وفق النظام العام للمجتمع. فإذا ما قارنته بمشروع الدستور الحالي ستقول أن دستورهم أكثر تقييدا من المشروع الحالي، ولكنهم هناك كان أن هذا النظام العام لا تعتبر الشريعة جزءا منه، وبالتالي لم يكن لديهم مانع، وما الشريعة هذه الدساتير موجودة، لم يكن لديهم مانع من أن ينص في كل مادة من مواد الحقوق والحريات، بل وفي شروط إنشاء الأحزاب على أن لا يخالف ذلك النظام العام للمجتمع، وفي شروط إنشاء دور العبادة على أن لا يخالف ذلك النظام العام للمجتمع، وهذا عندهم مقبول جدا. فليست القضية مبدأ ضبط الحريات بالنظام العام، ولكن مشكلة عندهم أن وفق مشروع الدستور الجديد فإنه يدخل في النظام العام مبادئ الشريعة الإسلامية، ووفق مشروع الدستور الجديد فإن مبادئ الشريعة الإسلامية ليست مبادئ فضفاضة، وإنما لابد أن تستقى من مصادرها وفق مذاهب أهل السنة والجماعة. فهذه القضية لدى القوم، وإلا فكما ذكرنا مشاريع الدساتير التي يعجبون جدا بها مملوءة بذكر قيد النظام العام، وهذا المشروع لم يخالف ذلك، ذكر ذات القيد بذات العبارة، ولكن كما ذكرنا الجديد أن ذلك القيد صار متضمنا في داخله الرجوع إلى الشريعة الإسلامية. إذن هذا المشروع يعلي شأن الشريعة ويعلي شأن الحريات طالما كانت لا تخرج على النظام العام ومنه الشريعة، ويفصل في حقوق كان يغني عنها ذكر الشريعة ولكنها فصلت ليتبين أننا عندما نتحدث عن الشريعة لا نتحدث فقط كما يزعمون عن شريعة تقطع الأيادي، وهي لا تقطع يدي إلا من يستحق قطع يدي، وإنما نتحدث عن شريعة عندما استنبط علماؤها قواعدها الكلية قالوا أن مقاصد الشريعة تدور حول مقاصد خمسة، يرتب كل هذه الأحكام التي ومنها تلك الحدود التي منها يفرون على أنها ما وضعت إلا لتحفظ الإنسان في دينه وعقله ونفسه وماله وعرضه. فكأن الشريعة ليست إلا تفصيلا لحقوق لمن يعتنقها ولمن يعيش بجوار من يعتنقها، حقوق لأهل هذا الدين وحقوق عليهم تجاه من يعيش معهم. فتم التفصيل في هذه الجزئيات. ثم إن كان لمعترض من اعتراض على لفظة أو صياغة أو نحو ذلك، فمما يميز ذلك المشروع أن طريقة تعديل الدستور فيه مرنة، يمكن خمس أعضاء البرلمان أن يطالبوا بتعديل، يقدموا تعديل ويلزم البرلمان بدراسته، فليست القضية كما يقولون إذا لم يعجبك حرف فيجب أن ترفض ذلك، لأنهم هذا سيجعل أي دستور يعرض على وجه الأرض فلا بد أن يأخذ لا بنسبة 100%، إذا لم يعجب أي إنسان منه حرف إذا كان الأمر كذلك، وهم أنفسهم إذا استجيب لطلباتهم سيكون ما زال لديهم اعتراضات وسيصوتون حينئذ بنعم، وهم كثير منهم كان يريد حذف المادة الثانية أصلا فضلا عن حذف المادة المفسرة ويطلب بعض الطلبات إذا استجيب له سيقول حينئذ نعم وهو لا يرضى عن بعض تلك المواد. فالعبرة بالتوجه العام للدستور في الهوية في الحقوق في الحريات، وفوق هذا فإن هذا الدستور وأيضا إذا ما تم مقارنته بالمشاريع التي يفخرون بها جدا دستور 23 دستور 54 هو غير مسبوق في تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية، أخذا في الاعتبار أن مصر اعتادت منذ تاريخها القديم على تمركز السلطات في يد الرئيس، ومن ثم فحتى مشروع دستور 23 الذي يعدونه هو الذي أسس للحياة البرلمانية في مصر كانت صلاحيات الملك عالية جدا، وكذا في مشاريع دستور 54 و71، وهذا لأول مرة في الآن يكون الرئيس نعم من حقه حل البرلمان ولكن إجراء لا يقدم عليه إلا بعد أن يفكر ألف مرة، فإن الحل لا يكون إلا بعد استفتاء الشعب، وما ولا بأس يجرب يستفتي الشعب فإن وافق وافق وإن لم يوافق لا لا، إذا جرب تلك التجربة فهو يخير الشعب بينه وبين البرلمان، فإن قال أنه هذا البرلمان لا يصلح ويقول للشعب استفتي عليه، فإن كان الاستفتاء بأن الشعب يرفض حل البرلمان هذا يلزم الرئيس بالتنحي. نعم هذا الدستور يعطي للرئيس حق اختيار رئيس الوزراء لكنه لا يعتمد إلا من البرلمان، فالرئيس يسميه والبرلمان هو الذي يختاره، إلى غير ذلك من الأمور التي لو أنصفوا لأدركوا أن هذا المشروع على كل الأصعدة وكل المسارات يحقق طموحات ذلك الشعب، وهم لا ينكرون منه إلا أنه أعاد للشريعة قدرا كبيرا من اعتبارها، وليكونوا صرحاء فيما يدعون، وكل ما يدعونه من أمور غير ذلك هي موجودة، إذا كانوا يعتبرونها عيوبا فهي موجودة بدرجة أشد في مشاريع دساتير يفخرون بها ويطلبون أن تكون هي البديل الذي يعرض على الشعب، لا يريدون أن يعرض على الشعب نتاج لجنة نشأت من داخله وعملت 6 أشهر في أجواء يدركون فيها ماذا يريد الشعب ويريد أن يستخرج من التاريخ الصحيح، ولا يسمى حينئذ هذا رجعية ولا يسمى استبدادا أن يخرجوا بمذكرة يلقونها إلى الشعب قل نعم أيها الشعب رغما عنك، نحن نتمسك بأن هذا الإنتاج وهذا المجهود أن يصل إلى الناس، وقبل ذلك نريد من جميع من يعرف هذه الحقائق أن يعتبر نفسه في هذا الأسبوع هذه قضيته الأولى في أن ينشر الوعي بذلك في جميع محيط سكنه وعمله وإخوانه وأصدقائه حتى نمر من تلك المرحلة الخطرة وحتى نحافظ على ذلك المكتسب، وإلا فلو ضيعناه فسوف تضيع جميع المكتسبات وسوف نعود إلى نقطة الصفر مرة ثانية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، أقول قولي هذا استغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، استعرضنا مزايا مشروع الدستور من أنه أكثر وضوحا في التعبير عن مرجعية الشريعة، والنص أن ذلك يكون بالرجوع إلى المصادر المعتبرة وفق مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا إحالة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس وفق فهم علماء الأمة الأجلاء من أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من علماء السنة، ثم إنه أوفى من كل الدساتير المصرية السابقة التي طبقت والتي كانت مشاريع ولم تطبق، لا سيما دستوري 23 و54 في باب الحريات، وهو مماثل لهم في ضبط الحريات بالنظام العام، ولا يوجد أدنى فرق بينه وبينهم في هذا الباب. ولكن الفرق كما بينا أن النظام العام وفق مشروع الدستور الحالي يتضمن الشريعة بطريقة أوضح، وهذا الذي يزعج هؤلاء. هذا المشروع أيضا أوفى في باب الحقوق، لا سيما حقوق الفئات الأكثر احتياجا إلى دعم الدولة. هذا الدستور هو المتضمن لأقل صلاحيات لرئيس الجمهورية عبر كل مشاريع الدساتير التي مضت، ثم إنه أكثر المشاريع الدساتير مرونة في إجراءات التعديل أيضا، وهذا يجب أي اعتراض شكلي أو لفظي أو تحسيني أو كمالي يمكن أن يعترض به البعض. الاعتراض الجوهري نابع من أن التاريخ المعاصر لبلادنا شهد حلفا بين الاستبداد السياسي والاستبداد الفكري لمن اقتنعوا بالعلمانية ورضوا بها وظنوا أنها لا تعارض بينها وبين الإسلام، أو صاروا مترددين شاكين لا يدرون أيخلصون لعلمانيتهم أم لدينهم، وفي واقع الأمر عند التطبيق العملي ينحازون لعلمانيتهم. كان هؤلاء دائما يحتكرون كتابة الدساتير، تجد دائما الاعتراضات، شكل تشكيل الجمعية التأسيسية وكذا، الاقتراح تعيين لجنة، ما تجد أحد قط يقول انتخاب لجنة مثلا، تعيين لجنة من فقهاء دستوريين محايدين، ونحن نعلم تعيين ينافي كلمة محايدين، لأن المعين لن يأتي إلا بمن يرضاهم، فدائما الإصرار على تعيين، فإن لم يكن فالاستفتاء على مشروع دستور كان ملقى في المهملات كما أشرنا. هذا عندهم لا غضاضة فيه، ولا حينئذ يقال لا تشكيل ولا توازن في التوازن، لأنك لا تعرف أصلا من الذي كتب، ولكن أن يكونوا هم الذين يقررون، وهم يقررون من قناعاتهم الفكرية لا أنهم يعبرون عن قناعات الأمة. هذه قضية في غاية الخطورة. حينما نتحدث عن دستور فإن الذي يكتب الدستور لا ينبغي أن يعبر عن أيديولوجيته هو، وإنما يعبر عما يريده معظم الناس. وقد ذكرت قبل هذا أن من هذا الباب نحن رضينا بصياغة الأزهر للمادة المفسرة للمبادئ، لأن هذا هو الرضا العام يحصل بذلك. وقد يكون لك رأي في مادة من مواد الدستور أو أكثر أو أقل، ولكن الذي ينبغي أن يكتب هو الذي يعبر عن عامة الناس، وهم يعرفون جيدا أن عامة الناس لا يرضون قط بإقصاء الشريعة أو بتهميشها، وكانوا قبل ذلك يدجلون عليهم بألفاظ ديكورية، وهم يضعون معها ما ينقضها. الجديد أنهم لم يحسنوا ولم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك الآن، بالتالي الحل لديهم هو ما ترى لا ما تسمع كما يقولون، هو ما ترى من حرق وتدمير وتخريب واللافتة مظاهرات سلمية. وكما أن كلمة مبادئ الشريعة كان لها عندهم تفسير آخر يخرجها عن أن تكون هي الشريعة التي نعرفها، فهم أيضا يملكون تعريف كل شيء، إعادة تعريفه بما يريدون. صارت الآن المظاهرات السلمية تتضمن الحرق، تتضمن الإتلاف، تتضمن الذخيرة الحية والقتل أمام الأعين، والجميع ينكر والجميع ينسب، وكأن المظاهرات السلمية الحقيقية التي خرج بها من خرج يمنع الدولة من الانهيار، كأنهم قتلوا بعضهم بعض. القوم يبكون على قتلهم الذين قتلوهم، يبكون على قتل ليسوا منهم على الأقل، ويقول قائلهم أو قائلتهم لقد صار بيننا وبينكم دم، والدم كان دماء من يدافع عن شرعية بلادي، ودماء من يدافع على حق الشعب إن كانوا يطالبون بحق الشعب، حقي في أن يرى ذلك المشروع الذي ظل 6 أشهر ثم يعد، ثم يقولون سلق، لأن الجلسة الختامية للاستفتاء قرأت فيها جميع المواد دفعة واحدة، وهذا عرف دستوري لابد، ولم يكن مجال مناقشة، أنها كانت قتلت مناقشة. هذا الذي يحدث هو إصرار على الاستبداد، وإذا استسلمنا له فنحن نعيد إنتاج الاستبداد بجميع صوره، الاستبداد السياسي والاستبداد الفكري، وهذا الاستبداد الفكري هو الذي كرس للاستبداد السياسي، وهو الذي قال للمستبد السياسي اقتل واسجن وقيد ونحن معك نزين هذا. وكل هذا رأته الأمة، وكان هؤلاء فقط يريدون إسكات الإسلاميين، لكن المستبد طالما صارت معه الأداة وطالما صارت معه الأبواق فقد عمم الاستبداد على الجميع حتى أزاحه الله عز وجل. وهم الآن اكتشفوا أنهم كان وفق مصالحهم كان ينبغي عليهم أن يظلوا أبواقا للمستبدين، فصاروا أبواقا لمستبدين كانوا يريدون أن يأتوا عبر صندوق الانتخابات فأسقطهم الشعب، ويريدون هؤلاء إعادتهم بطرق انقلابية أو بغيرها. والواجب على الأمة أن تستمر في طريقها، ولا ينبغي أن يجرون إلى حرب أهلية ولا إلى دماء، فليكن الصبر، يكن الصبر على حرق الممتلكات وعلى إذاء الأفراد، والقضية ما هي إلا أيام وتنتهي، ولكن مع هذا الصبر ومع ذلك الضبط الشديد للنفس ينبغي أن نعتبر، أن نوعي جميع الناس ماذا يراد بهم، ماذا يراد لهم، لماذا يرفض ذلك الدستور. قالوا أول الأمر الإعلان الدستوري، قيل إذا استفتي على الدستور سقط الإعلان الدستوري، سواء كان نتيجة الاستفتاء نعم أم لا، لم يعد لديهم حجة في هذا، ولكن هم يريدون إسقاط ذلك المشروع. وأريد أن أضيف هنا، حتى ولو أقر ذلك المشروع مرة ثانية فهم يريدون إسقاطه، لأن مضابط الجلسات هي أكثر انحيازا للشريعة من الدستور ذاته، فهم لا يريدون أن يقر دستور أنتجته هذه الجمعية، لأن مضابط جلساته ستكون جزءا من تفسيره، فهي أوفى من المادة المفسرة، وفيها إجماع من الحضور على أنهم لا يريدون مخالفة الشريعة. قالوا هذا من باب أنهم يعجزون عن المناظرة، هم لا يريدون أن يبقى وثيقة تاريخية فضلا عن كونها قانونية تقول أن فلان وفلان وفلان وفلان، ولا أريد أن أسمي، أنتم تعلمون. قالوا لا نقبل بمخالفة الشريعة، ونحن نلتزم بالشريعة، هذه وثيقة ستبقى. ونقول لهم ستبقى وثيقة للتاريخ، حتى ولو نجحوا في مخططهم، وإن شاء الله لا ينجحون، هم لا يريدون إسقاط مشروع الدستور، وعلى الأقل إسقاط هذه الجمعية، حتى ولو أن الجمعية التي بعدها أتت بنفس المشروع، لأن هذا الدستور وراءه مضابط لجلسات تقول وضعنا الشورى بجوار الديمقراطية حتى يعلم الناس أننا لا نأخذ من الديمقراطية إلا ما يوافق الشورى، لأن في هذا الدستور مضابط تقول نحن نطالب أن تكون أن يكتب السيادة لله. فقال الجميع نحن نقر بأن السيادة لله، ولكن رجاء اكتبوا السيادة للشعب، ومعناها أن الشعب هو الذي يختار حكامه، نحن نعني بها ذلك. فصار هذا جزء لا يتجزأ من تلك المادة، وما جرؤ أحد منهم قط أن ينازع في أن السيادة لله، أن هذه قضية لا يمكن لأحد أن ينازع فيها، وكلهم أثبت هذا في المضابط. إذن نحن نتحدث الآن على محورين: محور تحمل الأذى ممن يريد قلب الأمر فوضى، والأخذ الرفيق على أيديهم لا سيما من يكون غير مدرك لما يفعل، ومحور أهم هو الانطلاق بدعوة الجميع، والقضية بالفعل جد خطيرة، من أن لماذا نريد هذا الدستور لأول مرة سيكون دستورا معبر عن الأمة، لا دستورا أنتجه المستبد السياسي بالتعاون مع المستبد العلماني بتحريض ومساندة من بعض من لديهم تطرف طائفي. لأول مرة سيكون لدينا ذلك المشروع، فهو مشروع يستحق أن تجعله هو قضية حياتك في تلك الفترة الوجيزة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بكتابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.